أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. صلى على الدائم على أعدائهم والمشككين في فكرهم وظنونيتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا فيما قيل أو يمكن أن يقال في مقام تصوير الجامع بناء على الأعم، أي تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة. وبالأمس تعرضنا إلى الوجه الرابع من وجوه تصوير الجامع، حيث ذكر الماتن في الوجه الرابع أنه يمكن أن يقال أن ألفاظ العبادات وضعت ابتداء للصحيح التام الواجب لجميع الأجزاء والشرائط، ثم استعملت في الناقص الصحيح والناقص الفاسد من باب تنزيل الناقص الصحيح والناقص الفاسد منزلة الصحيح التام الواجب لجميع الأجزاء والشرائط. ووجه التنزيل أن الناقص الصحيح مشارك للصحيح التام في الأثر، والناقص الفاسد مشبه للصحيح التام في الصورة، فالمشاركة في الأثر والشبه الصوري يصححان تنزيل الناقص الصحيح والناقص الفاسد منزلة الصحيح التام الواجب لجميع الأجزاء والشرائط. ثم تكرر هذا الاستعمال إلى أن صارت ألفاظ العبادات حقيقة في الناقص الفاسد، بمعنى أن المعنى الذي وضع له اللفظ اتسع لدى العرف وصار معنى مثل لفظ الصلاة مثلا، الصلاة الصحيحة أعم من أن تكون صحيحة حقيقة أو بعض. والإشكال الذي أورده الماتن على هذا التصوير هو أن الصحيح التام ليس مركبا معلوم الأجزاء والشرائط حتى ماذا؟ حتى يقاس عليه الناقص الفاسد وينزل منزلته للشبه الصوري. ففرق بين أسماء المعاجين والمركبات الخارجية من جهة، وأسماء المركبات العبادية من جهة أخرى. فإنه في أسماء المعاجين والمركبات الخارجية الصحيح التام هو مركب معلوم الأجزاء والشرائط، فيمكن أن يقاس عليه الناقص الفاسد وينزل منزلته للشبه الصوري. أما في أسماء المركبات العبادية فالصحيح التام ليس مركبا معلوم الأجزاء والشرائط، بل يختلف بحسب اختلاف الحالات. فالتام بالنسبة للحاضر هو ما تركب من 4 ركعات، وأما بالنسبة للمسافر فهو ما تركب من 2 ركعات، والتام بالنسبة للقادر هو ما اشتمل على قيام وركوع، أما بالنسبة للعاجز فالتام غير مشتمل على القيام إن عجز عن القيام، أو على الركوع إن عجز عن الركوع. ولذلك بما أنه في المركبات العبادية التام ليس مركبا معلوم الأجزاء، فلا يمكن أن يقاس الناقص الفاسد عليه، إذ ليس هو بمركب معلوم الأجزاء. هذا هو عمدة الإشكال الذي أورده الماتن على هذا الوجه. ونحن قلنا أن قوله فتأمل جيدا يمكن أن يكون إشارة إلى أنه يمكن دفع الإشكال المورد على هذا الوجه، بأن يقال ليس هناك ما يلزمنا بأن نقيس الناقص الفاسد على المركب التام الواجب لجميع الأجزاء والشرائط، بل ما من مركب ناقص فاسد في حالة إلا وهو صحيح في حالة أخرى. فالمركب الناقص بينه وبين المركب الناقص الفاسد مشبه من حيث الصورة نفس هذا المركب الناقص حالة صحته. ومثلنا لذلك، قلنا مثلا المركب الناقص الفاسد لخلوه من القراءة، يعني من ترك القراءة عمدا هذه الصلاة هي مركب ناقص فاسد. عين هذا المركب الناقص يكون صحيحا فيما لو كان ترك القراءة سهوا أو نسيانا، ونقول بأن هذا المركب الناقص الفاسد مشبه من حيث الصورة لنقص هذا المركب الناقص حال صحته. فكل مركب ناقص قلنا مهما بلغ النقص، يعني حتى لو أتى المكلف بتكبيرة الإحرام فقط، في حالة من الحالات تكون صلاة المكلف تكبيرة الإحرام فقط، كما في صلاة المسايفة حيث إنه يستعاض عن الركعتين الواجبتين بماذا؟ بتكبيرتين. فلذلك مهما بلغ النقص كل مركب ناقص فكل مركب ناقص يكون فاسدا في حالة، ويكون صحيحا في حالة أخرى، ويكون بين المركب الناقص حال فساده ونفس هذا المركب الناقص حال صحته شبه صوري، وعليكم السلام ورحمة الله. ويمكن تنزيل هذا الناقص الفاسد منزلة الصحيح للشبه الصوري بينهما. فهذا خلاصة ما تقدم بالأمس معنا في الوجه الرابع. الآن الوجه الخامس من وجوه تصوير الجامع ما بين الأفراد الصحيحة والفاسدة. هذا الوجه الخامس يبتني على أن حال ألفاظ العبادات هو حال ماذا؟ حال أسامي المقادير والأوزان. وما هو حال أسامي المقادير والأوزان؟ الماتن يقول: لا شك أن الواضع عندما وضع أساميا للمقادير والأوزان لم يضع هذه الأسامي للمركبات المحدودة بحدود خاصة بالدقة، لأن الواضع أيها الإخوة إذا أراد أن يضع لفظا لمركب محدود بحدود معينة، مرة يضع هذا اللفظ بإزاء هذا المركب بما له من حدود، يعني يراعي الدقة فيما وضع له اللفظ بحيث يكون الزائد عن هذه الحدود أو الناقص عن هذه الحدود خارجا عن المعنى الموضوع له اللفظ. من باب المثال مثلا لفظ العشرة المركب من وحدات معينة، الواضع عندما وضع لفظ العشرة لمعناه يعني للمركب من وحدات معينة راعى الدقة في عملية الوضع، راعى الدقة في المعنى الذي وضع له اللفظ. فمثلا الناقص عن هذه الحدود المعينة كالتسعة مثلا خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ، والزائد على هذه الحدود المعينة كالأحد عشر مثلا أيضا خارج عن المعنى الذي وضع له اللفظ. فالواضع وضع لفظ العشرة للمركب من وحدات معينة مراعيا الدقة في المعنى الذي وضع له اللفظ، فما نقص عن هذه الحدود بقليل خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ، وما زاد عن هذه الحدود بقليل أيضا خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ، فضلا عما نقص كثيرا وعما زاد كثيرا، أو عما نقص نقصا فاحشا وعما زاد زيادة فاحشة. هذا نحو من أنحاء الوضع للمركبات التي تتركب من وحدات معينة، ونحو آخر من أنحاء الوضع أن لا يكون الواضع راعى تمام الدقة في المعنى الذي وضع له اللفظ، كأسماء ماذا؟ كأسماء الأوزان والمقادير. مثلا المثقال، الحقة، الوزن وغيرها من أسماء المقادير والأوزان. فالواضع لم يضع اللفظ للمعنى المركب من وحدات معينة بما له من حدود مراعيا الدقة في المعنى الذي وضع له اللفظ، بل وضع اللفظ لهذا المعنى وما زاد عنه قليلا وما نقص عنه قليلا. مثلا الحقة مثلا لم توضع لمقدار محدود معين بحيث
إنما زاد على هذا المقدار قليلا أو ما نقص عنه قليلا يكون خارجا عن المعنى الموضوع له اللفظ، بل وضعت لمقدار معين ولما زاد عن هذا المقدار بقليل وما نقص عنه بقليل. بقرينة أننا إذا رجعنا العرف نجد أن العرف يطلقون الحقة على هذا المقدار وعلى ما زاد عنها بيسير يقولون حقة، وما نقص عنها بقليل ما زاد عنها بقليل عفوا يقولون عنه حقة، وما نقص عنه بقليل عنها بقليل أو عنه عن هذا المقدار بقليل أيضا يقولون حقة. فإذا صدق الحقة عند العرف على ما زاد عن هذا المقدار بقليل وعلى ما نقص عنه بقليل يكشف أن الحقة لم توضع للمقدار المعين المخصوص بما له من حدود ومع مراعاة الدقة، بل وضعت له ولما زاد قليلا أو نقص قليلا، بدليل وبقرينة أن العرف يرون الحقة صادقة ولو مع نقصها قليلا عن المقدار المذكور أو زيادتها قليلا عن المقدار المذكور. نأخذ مثال متعارف في زمننا اليوم، الكيلو. اليوم تزام الأشياء بالكيلوغرام. الكيلوغرام هو ما تركب من 1000 جرام، والجرام هو وحدة معروفة، ما تركب من 1000 وحدة ووحدته هي الجرام، والجرام وزن معروف. طيب الآن إذا ذهبت إلى الدكان لتشتري كيلو من الأرز، إذا أعطاك البائع 990 جرام يصدق أنه كيلو جرام من الأرز، وإذا أعطاك 1010 جرامات يصدق أنه كيلو جرام من الأرز. لذلك إذا أعطاك 990 جرام أنت لا تطالبه، لا تقول له أنا أريد كيلو وهذا ليس بكيلو، بل ترى أن هذا كيلو من الأرز. وكذلك إذا أعطاك 1010 جرامات هو لا يطالبك يقول أنت أردت كيلو وهذا أزيد من كيلو، بل تقول له أنت هذا كيلو عرفان. فالكيلو عرفان لم يوضع لهذا المقدار المخصوص بما له من حدود ومع مراعاة الدقة، بل وضع له ولما زاد عنه قليلا ونقص عنه قليلا. نعم إذا كانت الزيادة أو النقصان فاحشتان لا يصدق الكيلو، يعني مثلا إذا أعطاك 900 جرام تقول له هذا ليس بكيلو، أنا أردت كيلو وهذا ليس بكيلو. وكذلك إذا أنت وزنت 1100 جرام يقول لك توقف هذا أزيد من كيلو، أنت أردت كيلو ووضعت في الكيس أزيد من كيلو، أعطني قيمة الزيادة. إذا كانت الزيادة فاحشة أو النقيصة فاحشة أو زيادة معتد بها ونقيصة معتد بها، لا، عند ذلك لا يصدق الكيلو ولا تصدق الحقة، بل يقال هذا أقل من حقة وأقل من كيلو، أو هذا أزيد من حقة وأزيد من كيلو. فإذا نستطيع أن نقول أن الألفاظ التي وضعت لمركبات محدودة بحدود معينة على قسمين، قسم روعي فيه الدقة في الوضع فوضع اللفظ للمركب المحدود بهذه الحدود المعينة بالدقة، فما زاد ولو قليلا وما نقص ولو قليلا خارج عن حدود المعنى الذي وضع له اللفظ، ومثلنا لذلك بلفظ 10 مثلا. وقسم آخر لا، وضع للمركب المحدود بهذه الحدود وما نقص عنه قليلا وما زاد عليه قليلا، كألفاظ ماذا؟ المقادير والأوزان، كالحقة والمثقال والوزن والكيلو في زمننا هذا. فإذا ألفاظ العبادات أشبهت في وضعها القسم الثاني من أقسام ماذا؟ من أقسام الألفاظ الموضوعة لمركبات محدودة بحدود معينة، يعني أشبهت في وضعها أسماء ماذا؟ المقادير والأوزان، من حيث إنها لم توضع للمركبات المحدودة بالدقة، بل لها ولما زاد عنها قليلا ولما نقص قليلا. فلفظ الصلاة لم يوضع لخصوص الصلاة الصحيحة الواجدة لتمام الأجزاء والشرائط فقط، بل وضع لها ولما نقص عنها ولما زاد عليها. ولذلك يكون لفظ الصلاة كلفظ الكيلو صادق موضوعا. لماذا؟ للمقدار المعين مع ما زاد قليلا عليه وما نقص قليلا عليه. لفظ الصلاة موضوعة للصلاة الواجدة لتمام الأجزاء والشرائط، ولما نقص عنها قليلا ولما زاد عليها قليلا، فيصير لفظ الصلاة شاملا. لماذا؟ للصحيح والفاسد بحسب معناه الذي وضع له، لأن ما نقص عن التام قليلا فاسد، وما زاد عليه قليلا فاسد، ويصير لفظ الصلاة موضوعا لمعنى شامل، لمعنى شامل للصحيح والفاسد. فإذا الغرض من هذا الواجه قياس ألفاظ العبادات على أسماء المقادير والأوزان من هذه الجهة التي ذكرنا، من هذه الجهة التي ذكرنا. خب أنت إن أبيت، أنت إن أبيت وقلت نحن لا نقبل أن أسماء المقادير والأوزان وضعت للمركب المحدود بحدود معينة ولما زاد عنه قليل عليه قليلا أو نقص عنه قليلا، تقول نحن لا نقبل، بل الحقة والوزن والمثقال شأنها شأن لفظ العشرة، هذه الألفاظ وضعت للمركب المحدود بحدود معينة. وعليكم السلام ورحمة الله. وضعت للمركب المحدود بحدود معينة بالدقة، وما نقص قليلا أو خرج أو زاد قليلا فهو خارج عن حدود المعنى الذي وضع له اللفظ. إن أبيت إلا هذا نقول لك نوافق معك، نوافق معك أن أسماء المقادير والأوزان وضعت للمركب المحدود بحدود معينة بالدقة، ولكن لا شك أن العرف فيما بعد تسامحوا في استعمال هذه الألفاظ، فأطلقوها على ماذا؟ فأطلقوها على ما زاد قليلا على المقدار المعين وما نقص قليلا عن المقدار المعين، ثم بسبب تكثر هذا الاستعمال لدى العرف صارت هذه الألفاظ حقيقة في ماذا؟ فيما زاد قليلا أو نقص قليلا. فبالنتيجة ستصل إلى هذه النتيجة التي قلناها لك، وهي أن هذه الألفاظ بما لها من معنى عند العرف شاملة للمقدار المعين وما زاد عليه قليلا وما نقص عنه قليلا، إما أنها في ابتداء وضعها وضعت لذلك، أو في ابتداء وضعها وضعت للمقدار المعين، ولكن بسبب تسامح العرف واستعماله لها فيما زاد قليلا أو نقص قليلا صارت بعد ذلك موضوعة بالوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال للمقدار المعين وما زاد عليه قليلا وما نقص عنه قليلا، فستصل بالنتيجة إلى ما أردناه. وبالتالي ألفاظ العبادات نقيصها على ماذا؟ على أسماء والمقادير والأوزان من هذه الجهة. طبق هذا الواجب ثم نرى ما الذي يرد عليه عند المنفذ. قال خامسها، نحن قلنا الوجوه التي ذكرها الماتن خمسة، الأربعة الأولى تعرض لها الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار في تقريرات بحثه في مباحث الألفاظ، وأما الخامس فهو وجه ذكره الماتن ولم يتعرض له شيخنا الأعظم في مطارحه. على كل حال قال خامسها أن يكون حالها أي حال أسامي العبادات، أن يكون حالها حال أسامي المقادير والأوزان، أي أن يكون حال أسامي العبادات حال أسامي المقادير والأوزان. خب حالها حال أسامي المقادير والأوزان من أي جهة؟ سيوضح. قال مثل المثقال والحقة والوزن، مثل المثقال والحقة والوزنة إلى غير ذلك مما لا شبهة لا شبهة في كونها ماذا؟ حقيقة في الزائد والناقص في الجملة. ليش عبر في الجملة أيها الإخوة؟ لأنه إذا كانت الزيادة معتدا بها أو النقيصة معتدا بها لا يكون اللفظ حقيقة في الزائد والناقص عند ذلك. يعني إذا كان المقدار الذي وضعته في الكيس عندما اشتريت الأرز أنقص من 1000 جرام ب200 جرام، خب لا يقال هذا كيلو، لا يصدق على هذا الناقص أنه كيلو. وكذلك إذا زاد المقدار عن 1000 جرام ب200 جرام أيضا لا يصدق أنه كيلو. نعم يصدق ذلك في الزيادة اليسيرة والنقيصة اليسيرة. لذلك قال لا شبهة في كونها أي أسماء المقادير والأوزان حقيقة في الزائد والناقص، ولكن ليس في مطلق الزائد والناقص بل في الزائد والناقص في الجملة، يعني في الزيادة والنقيصة اليسيرة التي لا يكتلف بها العرف ولا يعتد بها العقلاء. أما إذا كانت زيادة ونقيصة يكترث لها عند العرف ويرتد بها عند العقلاء فلا تصدق عند ذلك أسماء المقادير والأوزان على الزائد أو على الناقص. قال فإن الواضع وإن لاحظ مقدارا خاصا عند الوضع، عندما أراد أن يضع لفظ الكيلو لاحظ 1000 جرام ولكن لم يضع اللفظ لهذا المقدار الخاص، لم يراعي الدقة العقلية فيما وضع له اللفظ، بل قال أنا أضع لفظ الكيلو ل1000 جرام وما نقص عنها قليلا وما زاد عليها قليلا. لذلك قال فإن الواضع وإن لاحظ مقدارا خاصا عند الواضع إلا أنه لم يضع له أي لهذا المقدار الخاص بخصوصه، لم يراعي الدقة في المعنى الذي وضع له اللفظ بل للأعم، أي بل وضع للأعم منه أي من هذا المقدار الخاص ومن الزائد على هذا المقدار الخاص والناقص عن هذا المقدار الخاص. ولكن أعود وأكرر مو مطلق الزيادة والنقيصة. إذا احتمال أنه من أول وضع هذه الأسماء وضعت للمقدار الخاص وللأعم من الزائد عليه والناقص عنه. طيب إن أبيت هذا المعنى قلت لا، الواضع عندما وضع كيلو وضعه ل1000 جرام لا ل1000 جرام وما زاد عنها قليلا وما نقص عنها قليلا. كذلك عندما وضع الوزن أو الحقة أو المثقال وضعها لمقدار معين بالدقة ولم يضعها لهذا المقدار ولما زاد عنه قليلا ونقص عنه قليلا، إن أبيت إلا هذا نقول أو أنه أي الواضع وإن خص به أولا، يعني وإن خص اللفظ بالمقدار المعين أولا، فخص لفظ الكيلو ب1000 جرام هذا في بدو الوضع، إلا أنه بالاستعمال كثيرا لدى من؟ لدى العرف، إلا أنه بالاستعمال كثيرا فيهما في ماذا؟ في الزائد والناقص بعناية ماذا؟ بعناية أنهما منه، أي أنهما أي الزائد والناقص منه أي من المقدار المعين، قد صار اللفظ بعد ذلك حقيقة في الأعم ثانيا بالوضع التعيني. معنى هذه العبارة أن الواضع وإن وضع اللفظ للمقدار المخصوص، وضع لفظ الكيلو ل1000 جرام ولكن العرف ماذا فعل؟ كثر استعمالهم للفظ الكيلو في الأقل من 1000 جرام بقليل وفي الأزيد من 1000 جرام بقليل. بأي وجه استعمل لفظ الكيلو في الأقل وفي الأزيد مع أنه موضوع لخصوص 1000 جرام؟ استعملوه في الأقل وفي الأزيد تنزيلا لما هو أقل من 1000 جرام بقليل منزلة 1000، وتنزيلا لما هو أكثر من 1000 جرام بقليل منزلة الألف، لأن هذا الفارق اليسير زيادة ونقيصة لا يكترث له العرف ولا يعتني به العقلاء وينزلونه منزلة العدم. فنزلوا الناقص عن الألف جرام بقليل منزلة الألف، والزائد على الألف جرام بقليل منزلة الألف، واستعملوا لفظ الكيلو كثيرا في الزائد والناقص بقليل. ثم بسبب كثرة الاستعمال ماذا صار؟ هناك وضع تعيني للفظ الكيلو في ماذا؟ فيما زاد أو نقص عن ألف جرام بقليل. فنكون قد وصلنا في النهاية للنتيجة التي نريدها. خب هذا في المقيس عليه وهو أسماء المقادير والأوزان. في المقيس وهو ألفاظ العبادات، كيف نقيسها على أسماء المقادير والأوزان؟ بهذه الطريقة، نقول لفظ العبادة إما من أول الأمر وضع للصحيح التام وما نقص عنه بقليل وما زاد عليه بقليل، أو أنه في أول الأمر وضع للصحيح التام بالدقة ولكن كثر استعمالها فيما نقص بقليل أو زاد بقليل على الصحيح التام، فصارت موضوعة بالوضع التعيني للأعم من الصحيح وما نقص عنه بقليل وما زاد عليه بقليل، يعني للأعم من الصحيح والفاسد. وهذا هو مرادنا ومطلوبنا، نحن نريد أن نصور الجامع بين الصحيح والفاسد، بين الأفراد الصحيحة والفاسدة. هكذا نكون قد صورنا جامعا بين الأفراد الصحيحة والفاسدة. خب ما الذي يرد على هذا الوجه الخامس؟ الماتن رضوان الله تعالى عليه أورد على هذا الوجه الخامس بعين ما أورد به على الوجه الرابع، بعين ما أورد به على الوجه الرابع. ماذا كان إيراد الماتن على الوجه الرابع؟ في الوجه الرابع قال الماتن قياس ألفاظ العبادات على أسماء المعاجين والمركبات الخارجية قياس مع الفارق، لأن الصحيح في أسماء المعاجين والمركبات الخارجية مركب معلوم الأجزاء، أما الصحيح في العبادات فليس مركبا معلوم الأجزاء، ولا يمكن قياس الفاسد عليه إذ ليس مركبا معلوم الأجزاء. هنا الإشكال والإشكال، يقول قياس ألفاظ العبادات على أسماء المقادير والأوزان قياس مع الفارق، لأنه في أسماء المقادير والأوزان هناك مركب من وحدات معينة يقاس عليه الزائد والناقص. مثلا في لفظ الكيلو، الكيلو ألف جرام، ما نقص عن الألف بقليل وما زاد عليها بقليل ينزل منزلة الكيلو، إما في أصل الوضع أو فيما بعد بسبب كثرة الاستعمال. أما في ألفاظ العبادات فالصحيح ليس مركبا معلوم الأجزاء حتى يقاس عليه الفاسد وينزل منزلته، بل كما تقدم معنا في الوجه الرابع الصحيح يختلف باختلاف الحالات، تارة يكون مركبا من 10 أجزاء وأخرى يكون الصحيح مركبا من 9 كما لو عجز المكلف عن القيام مثلا، وتارة يكون مؤلفا من 4 ركعات وأخرى يكون الصحيح مؤلفا من 2 ركعات كما لو كان المكلف مسافرا مثلا. فالصحيح في العبادات ليس مركبا معلوم الأجزاء حتى نقيس عليه غيره وننزل هذا الغير منزلته، بخلاف أسماء المقادير والأوزان هناك مركب معلوم الأجزاء وهو الألف جرام، نقيس عليه ما زاد قليلا وما نقص قليلا وننزله منزلته. فقياس ألفاظ العبادات على أسماء المقادير والأوزان قياس مع الفارق هنا، كما أنه في الوجه الرابع كان قياس ألفاظ العبادات على أسماء المعاجين والمركبات الخارجية قياسا مع فارغ. لذلك قال وفيه يعني ويرد على هذا الوجه الخامس أن الصحيح كما عرفت في الوجه السابق عرفت هذا أن الصحيح يختلف زيادة ونقيصة. الصحيح في العبادات يختلف زيادة ونقيصة فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد والناقص بالقياس عليه بخلاف أسماء المقادير والأوزان. في أسماء المقادير والأوزان الكيلو موضوع للألف جرام مركب معلوم الوحدات يقاس الزائد والناقص على هذه الألف جرام. بالعبادات الصحيح ليس مركبا معلوم الأجزاء يختلف باختلاف الحالات. فليس هناك أمر ثابت يقاس عليه الفاسد وينزل منزلته الفاسد بل الصحيح يختلف باختلاف الحالات. لذلك قال فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد والناقص بالقياس عليه كي يوضع اللفظ لما هو الأعم. يختلف حال ألفاظ العبادات عن ألفاظ المقادير ولا أسماء المقادير والأوزان. في أسماء المقادير والأوزان هناك أمر ثابت ومقدار معين يقاس الزائد والناقص بالنسبة إلى هذا الأمر الثابت وهذا المقدار المعين. أما في ألفاظ العبادات فليس الصحيح مرتبا معلوم الأجزاء حتى يقاس الزائد والناقص بالنسبة إليه. فالقياس هنا قياس مع الفارق كما أن القياس في الوجه الرابع كان قياسا مع الفارق. فتدبر جيدا يا أخوان أمر الماثل بالتدبر جيدا هنا لا يخلو أو يحتمل فيه وجوه. الوجه الأول أيها الإخوة هو أن لنا أن نسأل الماتن ما هو الفرق بين هذا الوجه والوجه السابق اللي هو الوجه الرابع. قد يتأتى لنا أن نقول أن هذا الوجه الخامس والوجه السابق وهو الوجه الرابع في الحقيقة هما وجه واحد، ولكن تارة مقدرة لهذا الوجه بأسماء المعاجين والمركبات الخارجية وأخرى مقدرة له بأسماء المقادير والأوزان. وإلا هما في الحقيقة ماذا؟ هما في الحقيقة وجه واحد. مرجع هذا الوجه الواحد إلى أن اللفظ موضوع للصحيح ولما زاد أو نقص عن الصحيح. بالوجه السابق الفاقد شو يعني فاقد؟ لبعض الأجزاء يعني نقص عن الصحيح في بعض الأجزاء. في الوجه السابق قلنا في الوجه الرابع كان المدعى هو هذا أنه كما أن العرف يتسامحون في أسماء المركبات الخارجية والمعاجين فيطلقونها على الواجد لجميع الأجزاء وعلى الفاقد للشبه الصوري كذلك في ألفاظ العبادات. الفاقد يعني ماذا؟ يعني الناقص. فإذا هذان الوجهان الوجه الرابع والوجه الخامس في الحقيقة هما وجه واحد، ولكن مرة مضر له بأسماء المعاجين والمركبات الخارجية وأخرى مضر له بأسماء المقادير والأوزان. لعل الأمر بالتدبر لأجل تنبه الطالب إلى أنه يمكن إرجاع هذين الوجهين إلى وجه واحد. هذه مسألة. المسألة الثانية أو الوجه الثاني المحتمل في الأمر بالتدبر أن الإشكال هنا لا يقتصر فقط على ماذا؟ على أن هذا القياس قياس مع الفارق، بل لنا أن ندعي عدم صحة ما ذكر في المقيس عليه. المقيس عليه في هذا الوجه ماذا كان؟ أسماء المقادير والأوزان. نقول أسماء المقادير والأوزان وضعت للمعاني لمعانيها مع مراعاة الدقة في معانيها. يعني كل لفظ من هذه الألفاظ وضع لمقدار معين، وما زاد قليلا أو نقص قليلا خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ. وما نجده من مسامحة عرفية إنما هي مسامحة في التطبيق وليس التسامح في المعنى الموضوع له اللفظ. وفرق بين أن يكون التسامح في التطبيق وبين أن يكون التسامح في المعنى الموضوع له اللفظ. يا إخوان، الفقهاء متفقون على أن البنت تبلغ إذا أتمت 9 سنوات هجرية، ولو نقصت عن 9 سنوات يوما واحدا بل ساعة واحدة فهي لا تكون بالغة. وأنتم تعرفون أن البنت إذا بلغت وجبت عليها الصلاة ووجب عليها الصيام وتؤخذ بالحدود كغيرها من البالغين. الفقهاء يقولون البنت لو كان عمرها ناقصا عن 9 سنوات ساعة واحدة فإنها لا تعد بالغة ولا تؤخذ بالحدود ولا يجب عليها صوم ولا صلاة. مع أنه لا شك أن العرف هذه البنت الذي بقي لها ساعة حتى تتم 9 سنوات ألا يقولون أنها بنت 9؟ لا شك أن العرف يقولون أنها بنت 9. خب إذا العرف يقولون أنها بنت 9 لماذا الفقهاء لا يرتبون عليها آثار البلوغ في هذه الحالة؟ هذه الفقهاء يقولون هذه المسامحة العرفية مسامحة في التطبيق وليست مسامحة في المفهوم. لو أن العرف تسامح في المفهوم وتوسع في المفهوم، نعم المحكم في معرفة معنى اللفظ هو العرف. فإن تسامح العرف في المفهوم وتوسع في المفهوم فهذه المسامحة العرفية وهذا التوسع لدى العرف يؤخذ به من قبل الفقيه، لأن المحكم في معرفة معاني الألفاظ هو الفهم العرفي. ولكن العرف هنا لا يتسامحون بالمفهوم، بل تسامحهم في تطبيق المفهوم على مصداقه. وإلا مفهوم 9 لدى العرف مفهوم واضح ومحدد، ولكن يتسامحون في تطبيقه على مصداقه. ولذلك إذا داققت مع العرف قليلا وقلت لهم يعني هي فعلا أتمت 9، يقولون لا مولانا بقي لها ساعة حتى تصير من 9، ولكن من يتكلم بالساعة والساعتين؟ هذا إن دل على شيء يدلل على أن مفهوم 9 وضع للمركب من الوحدات المعينة بالدقة، وأن تسامح العرف ليس في المفهوم والمعنى بل في تطبيق المفهوم على مصداقه. المسامحة التطبيقية عند العرف لا عبرة بها عندنا. ولذلك دينوا الفقهاء في هذه الموارد على عدم الأخذ بالمسامحة العرفية. مولانا إذا وجب عليك أن تدفع صاعا، زكاة الفطرة صاع، الصاع مقدار محدود، إذا دفعت أقل من الصاع ولو بشيء يسير تبرأ ذمتك كمكلف؟ لا تبرأ ذمتك كمكلف، لا تبرأ ذمتك كمكلف، لأن ماذا؟ لأن الشارع أراد منك صاعا، وما دفعته ليس صاعا بل هو أقل من صاع. ولو كان العرف يقولون عنه صاع، لكن لا بمعنى أن معنى الصاع لدى العرف معنى واسع يشمل الأزيد من المقدار بقليل والأنقص منه بقليل، بل معنى الصاع معنى محدود. العرف يتسامحون في تطبيق هذا المعنى على مصداقه. ولو أردنا أن نأخذ بمسامحات العرف التطبيقية لا، لأن هذا ما الفقه من أصله وأساسه. مولانا الآن الناس إذا كان هناك دم على الثوب، العرف في الغالب يعني لا يقومون بوظائفهم الشرعية، يتسامحون في تطبيقه. إذا كان هناك دم على الثوب يتركونه قليلا تحت الماء، ولو بقي مثلا نقطة صغيرة أو نقطتان لا يعتدون بهذا المقدار، يقولون زالت النجاسة، مع أنه إذا تنظر إلى الثوب ترى أنه بقيت نقطة صغيرة من الدم على الثوب. تقول مولانا باقي نقطة صغيرة، مولانا منو يحكي النقطة؟ زالت النجاسة. إذا زال أغلب عين النجاسة يقولون زالت النجاسة، مع أنه هذه مسامحة تطبيقية، وإلا بالدقة لم تزل النجاسة. ومعنى زوال النجاسة معنى واضح، وهو أن يزول تمام النجاسة عن الثوب. الآن العرف يتسامحون في التطبيق، إذا زال الأغلب يقولون زالت العين، هذه المسامحة التطبيقية لا عبرة بها ولا يؤخذ بها في الأحكام الشرعية. نعم، المورد الذي يتسامح العرف في المعنى والمفهوم، ويكون المعنى المفهوم من اللفظ معنى واسعا، عند ذلك نتبع العرف في تحديد معاني الألفاظ. أما بعد أن يتحدد معنى اللفظ بدقة، إذا تسامح العرف في التطبيق فإن العرف لا يكون متبعا. واضح الكلام؟ فإذا لعل الأمر بالتدبر إشارة إلى أن النقاش في هذا الوجه ليس فقط في أنه قياس مع الفارق، بل في ما ادعي في المقيس عليه، وهو ألفاظ الأوزان، أسماء الأوزان والمقادير، فيما ادعي في المقيس عليه نظر أيضا، لأن جمهور فقهائنا لا يأخذون بهذه المسامحات، لأنها مسامحات في التطبيق وليس تسامحا في المعنى المستفاد من اللفظ والمفهوم من اللفظ. هذا تمام الكلام في الوجه الخامس. يبقى عندنا مسألة، الوقت يسع إن شاء الله، مسألة مقدمة بسيطة جدا، وهي المقدمة الرابعة من المقدمات التي ذكرها الماتن قدس سره قبل الخوض في استعراض أدلة الطرفين. أيها الأخوة، المقدمة الرابعة تقدمت الإشارة إليها فيما سبق. في أول البحث عن الجامع بناء على الصحيح وعن الجامع بناء على الأعم، ادعينا دعوة وقلنا محل إثباتها هي المقدمة الرابعة. ماذا كانت الدعوة؟ كانت الدعوة أنه لا بد، سواء على الصحيح أو على الأعم، لا بد من تصوير جامع يكون اللفظ موضوعا لهذا الجامع، سواء بناء على الصحيح لا بد من تصوير جامع بين الأفراد الصحيحة ويكون اللفظ موضوعا لهذا الجامع، أو بناء على الأعم لا بد من تصوير جامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة ويكون اللفظ موضوعا لهذا الجامع. وقلنا أن البرهنة على هذه الدعوة ستأتي في المقدمة الرابعة من مقدمات الأخوند. هنا في المقدمة الرابعة أراد الأخوند أن يثبت أنه سواء بناء على الصحيح أو بناء على الأعم، وضع ألفاظ العبادات سيكون من الوضع العام والموضوع له العام، يعني لا بد من تصوير جامع ولا بد من وضع اللفظ لهذا الجامع الذي هو معنى كلي جامع بين أفراد، سواء بين الأفراد الصحيحة بناء على الصحيح أو بين الأفراد الصحيحة والفاسدة بناء على الأعم. لماذا لا بد أن يكون الوضع عاما والموضوع له عاما، سواء بناء على الصحيح أو بناء على الأعم؟ لأن يا أخوان المحتملات في هذا الوضع ثلاثة لا رابع لها. إما أن يكون وضع الألفاظ ألفاظ العبادات، سواء بناء على الصحيح أو الأعم، إما أن يكون وضع ألفاظ العبادات خاصا والموضوع له خاص، أو أن يكون الوضع عاما والموضوع له خاص، أو أن يكون الوضع عاما والموضوع له عام. بعد في قسم رابع شيء، في قسم رابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام، ولكنكم عرفتم في مباحث الوضع أنه في حد ذاته مستحيل. لذلك الوجوه المحتملة هنا ثلاثة، إما وضع ألفاظ العبادات لمعانيها من قبيل الوضع الخاص والموضوع له الخاص، أو من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، أو من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. سنثبت أن القسمين الأولين غير ممكنين في المقام، فيتعين ماذا؟ فيتعين القسم الثالث. سنثبت أن القسمين الأولين غير ممكنين، فيتعين القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له العام. تفصيل الكلام في ذلك يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.